بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا أن هناك عوامل كيفية تتدخل في حساب الاحتمال بالنسبة إلى تقييم الإجماع. من جملة العوامل التي تؤثر في تقييم الإجماع طبيعة المسألة المتفق على حكمها، من حيث أنها هل هي من المسائل التي يترقب ورود النص فيها، من أمهات المسائل، من المسائل المعروفة التي يترقب ورود النص، ورود الدليل الشرعي بشأنها، أو من المسائل الفرعية قليل الأهمية التي لا يترقب ورود النص فيها. مثلا إذا كانت المسألة من أمهات المسائل، أصل مسألة القصر والتمام، لا التفريعات النادرة، أصل مسألة القصر والتمام أنه في السفر يجب القصر وفي الوطن يجب التمام. هذه المسألة مثلا أنه مثلا هل أنه في السفر يجب القصر أو يرخص القصر، أكو بحث في أنه هل أن القصر في السفر القصر في السفر هل هو واجب وعزيمة أو ترخيص، أو أنه يرخص للإنسان أن يصلي قصرا في السفر، ترخيص أم عزيمة؟ هذا أكو فيه بحث. لو ورد الإجماع، لو قام الإجماع على أن القاصر في السفر عزيمة وليس ترخيصا بل عزيمة، لا بد من القاصر في السفر، كما أنه لعل الإجماع قائم بالفعل على هذا المعنى. وفي هذه المسألة، بما أن المسألة مسألة من أمهات المسائل الفقهية، ويترقب أن يكون هؤلاء المفتين قد وصل بأيديهم نص على هذه المسألة، نص يبين حكم هذه المسألة، فمن البعيد إذن جدا أن يكون هذه الفتوى خاطئة، لأنه عادة هؤلاء المجمعين كان قد وصل بأيديهم النص، من البعيد أن لا يكون النص صادرا من المعصومين في مثل هذه المسألة، لأنها من المسائل المعروفة التي يترقب ورود النص فيها، بخلاف ما إذا كانت نوعية تلك المسألة بالنوعية من التفريعات والتفصيلات التي لا يترقب ورود النص بشأنها، لا يترقب ورود النص بشأنها، المسائل الشاذة النادرة الفرعية التي لا يترقب أن يكون نص شرعي مثلا في ذاك العصر وارد بشأنه. طبعا هذا لا يعني أنه ليس له حكم شرعي، له حكم شرعي. واحد من الطلاب أشكل بأنه شلون إذا نقول قاعدة أنه ما من حادثة إلا ولله فيها حكم، هذا ما ينافي قاعدة أنه ما من حادثة إلا ولله فيها حكم، حكم إليه، لكن دليل قد لا يرد أو لا يصل إلى هؤلاء المجمعين، دليله قد لا يصل إلى هؤلاء المجمعين، مو أنه حكم ما إليه، حكم كل حادثة لها حكم، ثبوتا أكو حكم لكل شيء، لكل حادثة صغيرة أو كبيرة، نادرة أو شائعة، ثبوتا أكو حكم. الكلام هنا إثباتي دليلي حول الدليل، لا حول أصل الحكم.
مو محل
ابتداء، أو مثلا نادر، مسألة فرعية مو أصلية، يعني فالنص قد لا يصل النص الشرعي على ذلك. فإذا نوعية تلك المسألة مهما كانت نوعية يترقب فيها صدور الناس يصبح الإجماع أقوى. وإذا كانت نوعية تلك المسألة نوعية لا يترقب ورود النص فيها فيصبح هذا الإجماع أضعف، قيمة الإجماع تصبح أضعف. لاحظوا العبارة: ومنها طبيعة المسألة المتفق على حكمها وكونها من المسائل المترقب ورود النص بشأنها أو من التفصيلات والتفريعات التي لا يترقب ورود النص بشأنها. ومنها درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة. هاي النقطة الجديدة هم تشبه النقطة السابقة لكن من زاوية أخرى. بالنسبة إلى المسألة التي وقع فيها الإجماع وقام فيها الإجماع، إذا كانت تلك المسألة مسألة يكثر الابتلاء فيها، هم قل من أمهات المسائل أو قل في مسألة من طبيعتها أنها محل ابتلاء على صعيد واسع بين الناس، مثل مسائل الوضوء، كيفية المسح في الوضوء، هذه المسائل محل ابتلاء لعامة الناس، ثم كل واحد من الناس عدة مرات في اليوم يتوضأ، فهذه المسائل مسائل شائعة محل ابتلاء الناس عموما. عندئذ لا من زاوية أنه يترقب ورود النص أو لا يترقب ورود النص، بل من زاوية شيوع الحكم، شيوع حكم المسألة، نقول بأنه لو لم يكن الحكم المتفق عليه، الفتوى المتفق عليها، لو لم تكن هي صحيحتان، يعني هؤلاء العلماء مثلا أفتوا كلهم بجواز المس ببعض الكاف وعدم ضرورة المس بتمام الكاف من باب المثال، اتفاق العلماء لو كان هكذا، نقول لو لم يكن هذا صحيحا، لو لم يكن هذا صحيحا بل كان الصحيح هو وجوب المس بتمام الكاف، لكان ذاك الحكم المعاكس يشيع ويذيع بين الناس، لكان ذاك الحكم المعاكس يشيع ويذيع بين الناس، يعني لأن المسألة محل ابتلاء، الناس هم ما يظلون حائرين، لابد أن يأخذون حكمهم. فبالتالي لو لم يكن بل حكم بعض الكف صحيحان، جواز المس ببعض الكف صحيحان، الناس كانوا يتفحصون عن حكمهم الصحيح ولا كانوا يتوصلون إلى وجوب المس بتمام الكف، ولا كانوا يتوضون بالمسح بتمام الكف، كان يشيع المسح بتمام الكف. إذن فعدم شياع المسح بتمام الكف قرينة على صحة هذا الإجماع، قرينة على صحة هذا الإجماع، لأنه لو لم يكن هذا الإجماع صحيحا لكان يشيع ويذيع الحكم المقابل له، يعني الحكم بوجوب المسح بتمام الكف، لكان يشيع هذا المعنى. فالمسألة إذا كانت بنحو من محل الابتلاء بحيث لو لم يصح الحكم المتفق عليه لشاع وذاع الحكم المقابل له، هذا يشكل قرينة على قوة هذا الإجماع، قرينة مساعدة على صدق هذا الإجماع، بخلاف ما إذا كانت تلك المسألة من المسائل التي ليس محل ابتلاء كثيرا. أفرض مثلا حرمة الصوم في يوم الأضحى، وهذا مرة واحدة بالسنة مو يومية، ثم هاي المرة الواحدة بالسنة ياهو اللي يريد يصوم في يوم الأضحى، ياهو اللي يريد يقوم مثلا بهذا المستحب لو كان مستحبا، حتى يقال له لا هذا مو مستحب حرام، ياهو اللي هسه يريد يقوم بهذا المستحب، فهذا نادر جدا، مو محل ابتلاء واسع، مو محل ابتلاء واسع. ولهذا في هذه المسألة هاي نقطة القوة للإجماع ما تنعقد، حتى إذا قام إجماع على حرمة الصوم في يوم العيد، في يوم العيد الأضحى، هذا الإجماع لا يمتاز بالقوة التي ذكرناها، بقرينة أنه لو لم يكن هذا الإجماع صحيحا لشاع الحكم المعاكس له. لا من يقول لعله ما كان يشيع، لعله كان تظل سكتة بدون أن يشيع الحكم المقابل له. فهاي النقطة القوة التي ذكرناها من أنه لو لم يكن الإجماع صحيحا لشاع الحكم المعاكس له، هذا إنما تجري هاي النقطة القوة في مسألة تكون مع الابتلاء على صعيد واسع. أما إذا كانت المسألة ليست على محل ابتلاء على صعيد واسع، هاي نقطة القوة ما تجري. العبارة: ومنها درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية، أن الظروف الاجتماعية تقتضي تكرار هذا العمل دائما أو لا. فقد يتفق أنها بنحو، يعني أن درجة الابتلاء والظروف الاجتماعية تكون بنحو يقتضي توافر الدواعي. ماذا يقتضي؟ يقتضي توافره، يقتضي فاعل مستتر مرجع إلى نحو. هذا النحو يقتضي ماذا؟ يقتضي يقتضي توافره، توافره مفعول به. إن أنها بنحو يقتضي توافر الدواعي والظروف، توافر الدواعي والظروف على شنو؟ على إشاعة الحكم المقابل لو لم يعني المقابل لذلك الحكم المجمع عليه، الحكم الآخر، يعني الحكم المتفق عليه كان هو الماس ببعض الكف مثلا، الحكم المقابل له شنو؟ هو وجوب الماس بتمام الكف. لو لم يكن الحكم المجمع عليه صحيحا لشاع الحكم المقابل له بنحو يقتضي توافر الدواعي والظروف على إشاعة الحكم المقابل لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتا في الشريعة حقا. هاي كلمة على شفناها ضرورية وضعناها، لأنه هاي إشاعتها إلما ترجع، إذا ماكو كلمة على العبارة تختل. لا يقتضي فاعل مستتر يرجع إلى بنحوين، يرجع إلى نحوين، لازم أكو في الضمير يرجع إلى نحوين، لأنه بنحوين يقتضي، هذه جملة يقتضي وما بعده صفة لنحوين، والصفة إذا كانت جملة لابد فيها من العائد، هذه من جملة القواعد اللي يأخذوها في علوم العربية، أنه شلون في صلة الموصول لابد أن فيها من ضمير عائد، هذا هم جملة الصفة إذا كان فيها، إلى أن ما مشتبه طبعا جملة الصفة هم إذا كان فيها، إذا كانت جملة الصفة إذا كانت جملة لابد فيها من قائد. مثلا نقول جاءني رجل يركب فرسا، جاءني رجل يركب فرسا، يركب فرسا جملة صفة، جملة صفة لرجل، هاي الجملة لابد فيها من ضمير يرجع إلى الموصوف وهو فاعل يركب، ضمير يرجع إلى الموصوف. فهنا هم جملة يقتضي توافر الدواعي لابد فيها من ضمير عائد يرجع إلى نحو، ففاعل يقتضي يرجع ضمير مستتر يرجع إلى نحو، وتوافر مفعول به، مفعول به ما يقتضي. فقد يتفق أنها بنحو يقتضي توافر الدواعي والظروف على إشاعة الحكم المقابل لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتا في الشريعة حقا. ومنها من جملة العوامل التي تؤثر أيضا على تقييم الإجماع لحن كلام أولئك المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم ومدى احتمال ارتباط موقفهم بمدارك نظرية. كلمة لحن لا يقصد به الخطأ، لا يقصد به الغلط والخطأ، يقصد به اللحن يعني اللهجة، يعني العبارة، صياغة العبارة، صياغة عبارة هؤلاء، لهجتهم في التعبير. يقول بأنه بصورة عامة مهما احتملنا اعتماد هؤلاء المجمعين على مدرك باطل لدينا، مهما احتملنا ذلك ضعفت قيمة هذا الإجماع. مثلا لو وجدنا مدركا قد واحد يعتمد عليه خطأ، لكن احنا حسب رأينا هذا المدرك باطل لا يصلح للتمسك به في هذه المسألة، مثلا توجد رواية ضعيفة السند، على حسب رأينا هذه الرواية ضعيفة السند، أو حسب رأينا هذه الرواية لا تتم دلالتها على المطلوب في هذه المسألة، دلالتها ضعيفة، لكن موجودة في شي رواية موجودة باليد تحت اليد. فنقول لعل هؤلاء المجمعين إنما أفتوا بهذه الفتوى اعتمادا على هذا المدرك الضعيف، اعتمادا على هذا المدرك الباطل. ما دام يجري هذا الاحتمال يرتفع قيمة هذا الإجماع. وقد يشتد هذا الضعف، يعني يزيد في الطين بلة، ما إذا كانت عبارات هؤلاء المجمعين بصدد فتواهم تشير إلى نفس هذا المدرك، إذا كانت تشير إلى هذا المدرك. أحيانا الفتوى يصير فيه إشارة إلى المدرك، لأنه كثيرا ما الفتوى يكون محض الفتوى بدون إشارة إلى المدرك. لكن أحيانا في بعض المسائل العالم من يعطي الحكم يشير إلى مدركه أيضا، أحيانا أكو عندنا هالشكل. مثلا في مسألة من المسائل إذا يريد ينفي الوجوب أو ينفي الحرمة، أحيانا يشير إلى أنه لأنه ضرري مثلا، هاي لأنه ضرري رأسا إشارة إلى من؟ إلى قاعدة أو إلى رواية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، إشارة إلى تلك الرواية أو تلك القاعدة. زين، فلو وجدنا إشارة من هالقبيل في ألسنة في لحن كلامي، يعني في صياغة كلام هؤلاء المجمعين، لو وجدنا إشارة من هالقبيل تشير إلى مدرك ما، وذلك المدرك نحن عندما نراجعه نجده غير كامل حسب رأينا. مثلا بالنسبة إلى حديث لا ضرار لا ضرر ولا ضرار، أكو في بحث مفصل حول أنه هل يشمل الأحكام الوضعية أيضا أو يشمل فقط الأحكام التكليفية، وفي الأحكام التكليفية هم أيضا هل أنه الضرر لابد وأن يكون بشأن الشخص نفسه أو الضرر بشأن الآخرين مرفوع، أو الضرر بشأن الآخرين مرفوع أو حتى الضرر بشأن النفس الإنسان، وهكذا. أكو في بحث مفصل حول تحديد دائرة الضرر المرتفع الضرر المرفوع، أو هل المقصود هو عدم تشريع الضرر، أن الشريعة لم يشرع حكما ضرريا، أو أنه لم يشرع الحكم على موضوع ضرريا، هل يقصد ضررية الحكم أو ضررية الموضوع، وهكذا. أكو فيه أبحاث مفصلة. إحنا حسب رأينا عندما نتأمل نجد بأن المسألة التي وقع فيها الإجماع مثلا غير مشمول لقاعدة لا ضرر، لكن نجد بأن هؤلاء المفتين في تلك المسألة هؤلاء المجمعين أشاروا إلى مدرك إلى قاعدة لا ضرر، يعني أشاروا إلى مدرك باطل لدينا في تلك المسألة، ذاك المدرك بالنسبة إلى هذه المسألة ما ينطبق حسب رأينا. فليكن قريبين من النص، لكن إذا كان مدركهم هذا فهذا باطل حسب رأينا. احنا نجد بأنه هذا الدليل ليس له ظهور حسب رأينا، ليس له دلالة على نفي الضرر في هذه المسألة. فعندئذ هذا يؤدي إلى ضعف هذا الإجماع. إذن فالإجماع متى ما احتملنا فيه المدركية، سواء احتملنا فيه المدركية لمجرد وجود مدرك ضعيف، أو بالإضافة إلى ذلك وجدنا إشارة في ألسنة هؤلاء المجمعين تشير إلى هذا المدرك الباطل، هذا يؤدي إلى ضعف هذا الإجماع، يؤدي إلى أن هذا الإجماع قد لا يورث اليقين بصحة ذلك الحكم، بصحة هذه الفتوى. لاحظ العبارة. ومنها لحن كلام أولئك المجمعين، يعني صياغة كلامهم في مقام الاستدلال على الحكم، ومدى احتمال ارتباط موقفهم، يعني موقفهم الفتوائي يقصد، يعني فتواهم، ومدى احتمال ارتباط موقفهم بمدارك نظرية موهونة. فمتى ما احتملنا أن فتواهم يرتبط بمدرك موهون، يعني موهون لدينا وضعيف لدينا، هذا المدرك ضعيف وباطل لدينا، مهما احتملنا ذلك ولو من خلال لحن كلامهم هم، فهذا يؤدي إلى
قلة تقليل قيمة هذا الإجماع إلى غير ذلك من النكات والخصوصيات. بالأخير يشير السيد الشهيد رضوان الله عليه إلى أنه ما دام صارت قيمة الإجماع مرتبطة بحساب الاحتمالات التي تتدخل فيه عوامل كثيرة، عوامل الكيفية كثيرة التي عددنا جملة منها، وقيمة الإجماع ترتبط بمجموعة هذه الأمور التي تؤثر في حساب الاحتمال، تؤثر في مدى حصول اليقين بهذا الإجماع. ما دام أصبح هكذا، إذن فليس الميزان الموضوعي للتمسك بالإجماع للاعتماد على الإجماع هو صدق عنوان الإجماع عليه حرفيا، أنه هل هو مجمع عليه حقا بحيث لا يوجد أي مخالف، أو ليس مجمعا عليه بشكل حرفي بل يوجد حتى واحد نادر مخالف. ليس الميزان هو هذا، بحيث نقول لو تم الإجماع الكامل المستوعب فهو حجة يعتمد عليه، أما لو لم يتم الإجماع الكامل بل وجد نادر على خلافه إذن فهو مو حجة. ليس الميزان هو هذا، بل الميزان هو حصول اليقين، حصول اليقين بهذا الإجماع حتى وإن لم يكن مستوعبا فهو حجة، وإذا لم يحصل اليقين به حتى إذا كان مستوعبا فهو غير حجة. إذا ليس الميزان هو عنوان الإجماع، أنه هل يصدق عليه لغويا أن كلمة إجماع عنوان إجماع يصدق عليه، لأن الإجماع بالمعنى اللغوي يعني الاستيعاب التام، فهل يصدق عليه عنوان الإجماع أو لا يصدق؟ ليس الميزان هذا، بل المهم حصول اليقين به، المهم حصول اليقين به. فمثلا قد نجد بأن إجماع 99% من العلماء يكفي لحصول اليقين، وإن كان يوجد نادر مخالف، إذا كان هذا النادر لا يضر بحساب الاحتمالات، لا يضر بحصول اليقين. أحيانا نجد بأن هذا النادر لا يضر بحصول اليقين لوجود عوامل مساعدة على صدق هذا الإجماع، عوامل كيفية تقوي هذا الإجماع، فالعوامل الكيفية التي تقوي هذا الإجماع بل تؤدي إلى أن هذا النادر لا يضر بالإجماع. وأحيانا بالعكس نجد بأنه إجماع تام، استيعاب لتمام الفتاوى، ما يوجد مخالف، لكن مع ذلك لا يورث اليقين بصحة هذه الفتوى، لأجل عوامل مثلا كيفية تضعف هذا الإجماع، مثلا مدركي، هذا الإجماع مدركي مثلا كما ذكرنا، أو في مسألة عقلية كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك، مسألة عقلية قد يمكن الاعتماد فيها على المدارك العقلية الموهونة لدينا وما شاكل. إذن فقد يكون إجماع غير تام يورث اليقين، وقد يكون إجماع تام لا يورث اليقين. طبعا فإذا كان إجماعا تاما لا يورث اليقين يحتاج إلى انضمام قرائن أخرى، إذا انضمت إلى الإجماع قرائن أخرى بحيث قوة الإجماع هم يخالف، هم نعتمد عليه بعد أن ينضم إليه قرائن أخرى لصدقه. لاحظ العبارة، ولما كان استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع مرتبطا بحساب الاحتمال، وحساب الاحتمال يتأثر بمجموعة عوامل كيفية كما سبق، لما كان هكذا لم يكن للإجماع بعنوانه موضوعية في حصوله. الإجماع مو ميزان موضوعي، ليس ميزانا موضوعيا، صدق عنوان الإجماع ليس ميزانا موضوعيا في حصوله، يعني في حصول الاستكشاف، في حصول الاستكشاف المثل استكشاف الدليل الشرعي. فقد يتم الاستكشاف حتى مع وجود المخالف إذا كان الخلاف بنحو لا يؤثر على حساب الاحتمال المقابل، يعني إذا كان هذا المخالف بل قرينيته لا تقاوم العوامل القوية المساعدة على صدق الإجماع، إذا كانت قرينية هذا المخالف قرينية ضعيفة بحيث لا تقاوم القرائن الموجودة على صدق الإجماع، أي هذا المخالف الضعيف إذا كان ضعفه إلى درجة بحيث لا يقاوم قرائن الموجودة على صدق الإجماع،
فهذا يحصل اليقين بهذا الإجماع الناقص، يحصل اليقين رغم وجود المخالف.
وهذا يرتبط إلى درجة كبيرة بتشخيص نوعية المخالف.
هذا المخالف شنو نوعيته؟ مستواه العلمي، مستوى قربه من الناس وما شاكل، هذا يؤثر.
وهذا يرتبط إلى درجة كبيرة بتشخيص نوعية المخالف وعصره ومدى تغلغله في الخط العلمي وموقعه فيه، موقعه في الخط العلمي، موقعية رفيعة عنده أو لا، أو موقعية هامشية.
هذا موقعه العلمي، مو موقع مكاني جغرافي. ما يقصد بالموقع الموقع الجغرافي؟ قد يكون الموقع الجغرافي يصير علة لحصول موقعية علمية، قد يكون هذا يؤثر.
اي بس لا، هذا المقصود هنا الموقعية العلمية، سواء كان بسبب موقعية جغرافية او باسباب اخرى، هذا اعم. هذا موقعه يقصد الموقع العلمي،
قد
بلي اي يعني مستواه العلمي، موقعيته من المستويات العلمية. هذا تأكيد لنفس التغلغل العلمي، هذا بعبارات مختلفة، بعبارات متعددة. ما يخالف، هذا قد يصير علة سبب لحصول التغلغل العلمي، لحصول الموقعية العلمية، قد يصير سبب، وقد يكون السبب أسباب أخرى، مو السبب منحصر بهذا.
ومدى تغلغله في الخط العلمي وموقعه فيه،
كما أنه قد لا يكفي الإجماع بحساب الاحتمال للاستكشاف، وبالعكس قد يكون إجماع تام مستوعب، لكنه بحساب الاحتمال لا يكفي للاستكشاف لأنه مدركي مثلا أو ما شاكل، فتضم إليه قرائن احتمالية أخرى، يحتاج إلى قرائن احتمالية أخرى. إذا وجدنا قرائن احتمالية أخرى لصدق الإجماع، خب قد يحصل باليقين، وإلا فلا. فتضم إليه قرائن احتمالية أخرى على نحو يتشكل من المجموع، يعني من الإجماع ومن تلك القرائن، من حيث المجموع ماذا يتشكل؟ يتشكل من المجموع ما يقتضي الكشف بحساب الاحتمال.
إجماع ما ممكن يتعارض، نقل الإجماع قد يتعارض، لكن نفس الإجماع ما ممكن يتعارض. شلون يتعارض إجماعين؟
نقل الإجماع هذا ينقل الإجماع بشكل، ذاك ينقل الإجماع بشكل آخر، هذا معقول، لكن أحدهما خطأان في نقله. أما الإجماع المحصل اللي إحنا نشوف الإجماع، هو إجماع إذا شفناه شلون نجد إجماع آخر في مقابل إجماع؟
يعني خب ليس المقصود هالشكل. أولا خب إجماع القدماء إجماع المتأخرين، ثم الإجماع لابد وأن نلحظ فيه مجموعة العلماء كلهم، غاية الأمر أنه إذا كانوا المتأخرين مخالفين فهذا الخلاف يدخل في نوع الخلاف الذي لا يضر بالإجماع. مثلا إذا كان بعض المتأخرين، الإجماع لا يلحظ فيه زمان واحد، الإجماع كل الأزمنة، غاية الأمر كلما كان الزمان أقدم فهو أقوى، وكلما كان الزمان متأخر فهو أضعف. لكن لا يدخل في صميم معنى الإجماع وحدة العصر، لا يشترط وحدة العصر، مجموع العصور كنا نحفظها. هسا هذا بعد بحث لفظي، من حيث الواقعية الحجية تصير للمجموع، أصلا الحجية ليس للإجماع، الحجية لليقين الذي يحصل بالإجماع أو بمجموع الإجماع وعلى شيء آخر. الحجية لذاك اليقين هذا كان قاطع، من باب حجية القاطع.
الدليل على أنه صدور النص
المعصوم
مثلا،
أي
الإجماع لو
في هيك حال الأخيرة يصير مجموعة الإجماع مع القرآن الأخرى، مو مشكلة. هذا
سيرة المتشرعة،
الوسيلة الثالثة من وسائل الإحراز الوجداني. سبق وأن أشرنا إلى أن هناك ثلاث وسائل مهمة، أهم الوسائل للإحراز الوجداني ثلاث: التواتر والإجماع والسيرة، سيرة المتشرعة. ما الفرق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء؟ سبق وأن درسنا سيرة العقلاء. الفرق بينهما أنه المسألة التي تقوم فيها سيرة تختلف، نوعية المسألة، نوعية
تلك المسألة تلك القضية التي يقوم فيها سيرة من قبل الناس تختلف. تارة تكون نوعية تلك المسألة نوعية تتناسب مع العادات العقلائية حتى وإن قطعنا النظر عن الشريعة، مثل مسألة من حاز ملك، هذا حتى مع قطع النظر حتى مع غض النظر عن الشريعة العقلاء هم بأنفسهم بما هم عقلاء يبنون على التملك بالحيازة. هذه شكل. وشكل آخر من المسائل أكو نوعية المسألة هي لا ترتبط بالعادات العقلائية وإنما هي ترتبط بعادات متشرعية مو عادات عقلائية، وهي من قبيل شنو؟ من قبيل كيفية الوضوء مثلا، نفس المثال السابق اللي مثلنا به مسألة المسح ببعض الكف، المسح ببعض الكف نجد بأنه هذا سيرة الناس، سيرة المتشرعة قامت على المسح ببعض الكف. هل هذه سيرة عقلائية؟ لا، لأن العقلاء ما عندهم العقلاء بوصفهم العقلائي، لا بوصفهم المتشرعي، بوصفهم العقلائي أصلا وضوء ما عندهم حتى يمسحون بشكل معين، عندهم تنظيفات أو تنظيفات ينظفون وجوههم أيديهم رجلهم رأسهم تنظيفات، أما مسح بعنوان مسح ما عندهم بهالعنوان، ما فماكو فد عادة معينة عقلائية حتى نقول بأنه هل يجب فيه تمام الكاف أو يشترط فيه بعض الكاف، ما عندنا هيك أمور في الحياة العقلائية بوصفهم العقلائي. نعم هذا الأمر يدخل في العادات المتشرعية بوصفهم المتشرعي، بوصفهم صاحب تكاليف، أصحاب تكاليف شرعية، بوصفهم أصحاب تكاليف شرعية قامت عادتهم على أن يتوضوا ويمسحوا ببعض الكف. عندئذ مثل هذه السيرة تسمى بسيرة المتشرعة. عندئذ نقول بأنه سيرة العقلاء التي مضت لم تكن هي بذاتها تدل على وجود دليل شرعي على أو تدل على الحكم الشرعي، بل لا بد وأن يثبت لنا سكوت المعصوم عنها حتى يكون سكوت المعصوم دالا على الحكم الشرعي. فسيرة العقلاء وحدها لا قيمة لها إلا إذا ثبت لنا سكوت المعصوم عنها. وأما سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة هي السيرة بذاتها تدل على وجود دليل شرعي على طبقها، لأن سيرة المتشرعة ما دام ليس لها جذور عقلائية وإنما هي متشرعية، خو أذان للمتشرعة منين أخذوا سيرتهم؟ هذه السيرة المتشرعة منين أخذوها؟ خطأان غفلتان معقول، واحد اثنين ثلاثة عشر معقول، لكن كلها السيرة قامت كلها غفلة وخطأ مو معقول، خلاف الحساب الاحتمالة خلاف بلي تجمع القراء. فهنا نفس طريقة حساب الاحتمالات السابقة تجري، نقول بأنه احتمال غفلة هؤلاء تضرب في بعضها في بعض، هؤلاء المتشرعة الذين قامت سيرتهم على الماس ببعض الكاف، ما قيمة احتمال خطأهم وغفلتهم جميعا؟ قيمة احتمال خطأهم وغفلتهم جميعا تساوي ضرب نتيجة ضرب قيمة احتمال الأول في قيمة احتمال غفلة الثاني في قيمة احتمال غفلة الثالث في، وهكذا إلى مئات من الناس الذين قاموا بهذه السيرة. وطبيعي أن احتمال الغفلة والخطأ أو احتمال المعصية مثلا، حتى احتمال المعصية في هؤلاء وكل واحد وارد هيك احتمال، لكنه هذه عندما تضرب بعضها في بعض يبلغ إلى درجة ضئيلة جدا بحيث يذوب في النفس ويحصل لنا القاطع بأن هذه السيرة لم تكن عن غفلة، بل كانت هذه السيرة مستقاة من دليل شرعي كانت موجود في البداية، وأفرض هذا الدليل الشرعي لم يتلفظ به حتى يصل إلينا على شكل رواية أو لم يتشكل على شكل صياغة فتوى في كتب الأصحاب، لكنها أصبح هذا الدليل الشرعي بل معاش عمليا بين الناس وبين المتشرعة. فإذا هذه السيرة العقلائية أصبحت وليدة
للدليل الشرعي، فتدل على وجود الدليل الشرعي دلالة الإن. سبق وأن عبرنا عن ذلك بدلالة إنية، قلنا آثار شرعية تدل، عفوا آثار محسوسة تدل على وجود الدليل الشرعي دلالة إنية. الآثار المحسوسة هي سيرة المتشرعة، آثار محسوسة تدلنا على وجود الدليل الشرعي دلالة إنية، يعني دلالة معلول على العلة، لأن هذه السيرة المتشرعية وليدة للدليل الشرعي، ولا يمكن أن تكون وليدة للغفلة، إذ أنه واحد اثنين عشرة عشرين يصير وليد للغفلة، ما ممكن أن يكون كلهم وليد لسيرتهم جميعا وليدة للغفلة. فإذا يثبت أنها وليدة للحكم للدليل الشرعي، إذا يمكننا أن نحرز الحكم الدليل الشرعي ووجود الدليل الشرعي إحرازا وجدانيا من خلال سيرة المتشرعة. ما لي أكو فرصة نطبق على العبارة؟ خلنا نطبق. سيرة المتشرعة، ويناظر الإجماع السيرة المعاصرة والقريبة من عصر المعصومين عليهم السلام. بلي اي القريبة السيرة المعاصرة والقريبة. بلي اي بس نصلحها حتى اذا اردنا ان ناخذ بعين الاعتبار في طبعات قادمة. القريبة لا تغيير موضع النقاط، النقطة المفردة تصير متأخر والنقطة المثنى تصير متقدم. ويناظر الإجماع السيرة المعاصرة والقريبة من عصر المعصومين عليهم السلام للمتشرعة، للمتشرعة بما هم متشرعة، لا بما هم عقلاء، لا بصفتهم العقلائي، بل بما هم متشرعة. وتوضيح ذلك أن العقلاء المعاصرين للمعصومين إذا اتجهوا إلى سلوك معين فتارة يسلكونه بما هم عقلاء بصفتهم العقلائي، كسلوكهم القائم على التملك بالحيازة مثلا، وأخرى يسلكونه بما هم متشرعة، كمسحهم القدم في الوضوء ببعض الكف مثلا. والأول هو السيرة العقلائية، والثاني سيرة المتشرعة. والفرق بين السيرتين أن الأولى يعني العقلائية لا تكون بنفسها كاشفة عن موقف الشارع، وإنما تكشف عن ذلك بضم السكوت الدال على الإمضاء كما سبق توضيح ذلك كما تقدم. وأما سيرة المتشرعة القسم الثاني من السيرة، وأما سيرة المتشرعة فبالإمكان اعتبارها بنفسها كاشفة عن الدليل الشرعي، على أساس أن المتشرعة يعني هؤلاء الناس المتشرعة الحاملين لتكاليف شرعية حينما يسلكون سلوكا بوصفهم متشرعة، يعني بصفتهم حاملين لتكاليف شرعية سلوكا بوصفهم متشرعة، يجب أن يكونوا متلقين ذلك من الشارع. ليش يجب أن يكونوا في متلقين ذلك من الشارع؟ ألسنا نحتمل أن يكون كل واحد منهما كل واحد من هؤلاء قد عمل هذا العمل غفلتان؟ يقول نعم، في المقابل أكو احتمال الغفلة، لكن يقول بأنه وهناك في مقابل ذلك احتمال أن يكون السلوك المذكور مبنيا على الغفلة عن الاستعلام، غفل عن أن يستعلم حكمه من الإمام حتى يأخذ الحكم الشرعي، غفلة عمل هكذا. احتمال أن يكون السلوك المذكور مبنيا عن الغفلة عن الاستعلام، أو الغفلة في فهم الجواب، استعلم المسألة لكن في فهم الجواب غفل غير شكل فهم خطأ على تقدير الاستعلام، غير أن هذا الاحتمال يعني احتمال الغفلة يضعف بحساب الاحتمال كلما لوحظ شمول السيرة وتطابق عدد كبير من المتشرعة، كلما ازداد العدد يضعف احتمال الغفلة كلما لوحظ شمول السيرة وتطابق عدد كبير من المتشرعة عليها. ومن هنا قلنا إن سيرة المتشرعة تناظر الإجماع، لأنهما معا يقومان في كشفهما على أساس حساب الاحتمال، يعني تضرب احتمالات الغفلة بعضها في بعض، هناك احتمالات الخطأ كان يضرب في بعضها في بعض، هنا هم احتمالات الغفلة والخطأ. غير أن الإجماع يمثل موقفا فتوائيا نظريا للفقهاء، يعني مفردات الإجماع فتاوى، والآخر يمثل يعني سيرة المتشرعة يمثل سلوكا عمليا دينيا للمتشرعة، مفردات السيرة سلوك الناس سلوك المتشرعة. ماكو إخبار في السيرة، ماكو إخبار عمل، هذا ماكو إخبار بوجود دين شرعي، استكشاف على طريقة الإن، لكن ماكو إخبار. في الفتوى أكو إخبار، أكو إخبار لكن إخبار حدسي، لكن في السيرة إخبار ماكو حتى نقول بأنه إخبار حدسي أو حسي، وإنما يدل دلالة إنية على وجود الدليل الشرعي. وكثيرا ما هذا يحتاج إلى توضيح، يكفي، والحمد لله رب العالمين.